بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فبإذن الله سبحانه وتعالى من يومنا هذا يوم 14 من شهر شوال لعام 38 و400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون البدء في هذا الكتاب الذي هو بعنوان الفتوى الحموية أو الفتوى الحموية الكبرى، من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب يعلم موضوعه من اسمه، فهو فتوى أفتى بها أهل بلدة حماه، وحماه هي بلد من بلاد الشام. بعثوا إليه أسئلة يسألونه فيها عن آيات وأحاديث الصفات، وما هو قول السلف في ذلك، فأرسل إليهم أو فأجابهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الجواب. وكان هذا الجواب في مجلس بين الظهر والعصر، كتب هذا الكتاب في مجلس بين الظهر والعصر، كما أنه كتب الطحاوية أو الواسطية في مجلس بعد صلاة العصر إجابة للواسطي الذي مر عليه وسأله. كذلك هذا الجواب كانت كتابته في مجلس بين صلاة الظهر والعصر. وموضوعه كما تقدم السؤال عن آيات وأحاديث الصفات، وما هو قول السلف في ذلك، فأجابهم شيخ الإسلام رحمه الله ونقل نقولا كثيرة عن السلف في هذا الكتاب تبين قولهم في آيات وأحاديث الصفات وما هو الطريق الذي سلكوه فيها. وهذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام وله من العمر نحو من 37 سنة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله ولد في عام 61 و600، وتوفي في عام 28 و700، وكان هذا الجواب في نحو عام 98 و600. وقد ذكره رحمه الله قال أنه وردت إلي أسئلة من بلاد حماة بعد 90، بعد سنة 90، وكثير من النسخ التي كانت مخطوطة فيها أنه في عام 98 و600، أي قبل وفاة شيخ الإسلام رحمه الله بنحو 30 سنة، وله من العمر آنذاك نحو من 37 عاما. فألف هذا الكتاب الذي صار مشهورا بين أهل العلم، يقرؤونه ويشرحونه ويدرسونه، وإما أثنى عليه العلماء، فهو يعتبر قاعدة عظيمة فيها تأصيل مفيد جدا في باب الصفات. ونقل في أثناء الكتاب بعض النقول عن بعض السلف، وتعرض لبعض مسائل العقيدة، بعض النقول نقل نقلا عن ابن خفيف
ونقل عنه بعض مسائل الاعتقاد كمسألة الشفاعة والحوض والميزان والصراط والجنة والنار وهكذا أهل الكبائر وأفعال العباد وبعض المسائل التي ذكرها ضمنا، وإلا فموضوع الكتاب كان في آيات وأحاديث الصفات. وقد لقي شيخ الإسلام رحمه الله بسبب هذا الكتاب أمورا ومحنا، وعودي بسببه، وحاول أعداؤه التشويه به وأن ينالوا منه بسبب تأليفه لهذا الكتاب ممن كان على عقيدة الأشاعرة ولا يثبتون الصفات، فحاولوا تشويهه ورفعه إلى السلطان وإلى القضاء في ذلك الزمان، ولكن الأمر انقلب عكس ما أرادوا، فتفهم القضاة أمره وأفتوا وأصدروا الأحكام بأنه لا يجوز التعرض له، وأن الحق في هذا الكتاب معه، وأن من عارضه فيه على باطل. وكان بسبب تأليف لهذا الكتاب بعد ذلك اكتسب رحمه الله رفعة وعرف لدى العام والخاص. فقياد الكتاب يسمى بالفتوى الحموية الكبرى. هل لشيخ الإسلام رحمه الله حموية صغرى؟ ذكر ذلك تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام أن له الفتوى الحموية الكبرى والفتوى الحموية الصغرى. وذكر بعض العلماء كما في مقدمة هذه النسخة تحقيق التويجري ذكر نقولا عن محمد عبد الرزاق حمزة وغيره، أن شيخ الإسلام رحمه الله أولا أجاب بذلك الجواب في مجلس بين الظهر والعصر، فاشتهر بين الناس وانتشر في أيديهم، ثم إنه أضاف إلى الكتاب إضافات وزاد فيه نقولات عن السلف، فكان الذي كتبه أولا يسمى بالصغرى، وما أضافه فيه ثانيا وزاد فيه تلك الزيادات صار يسمى بالفتوى الحموية الكبرى، وهي هذه الكاملة التامة التي هي بالنقول عن العلماء هي التي بين أيدينا. وهذا الكتاب لا أعلم له شروح مطبوعة، ولكن هناك شرح لصالح للشيخ صالح آل الشيخ مفرغ من أشرطة موجود في المكتبة في مجلد، وإلا في حد علمي ما أعلم أن أحدا شرحه بشرح مطبوع موجود متداول إلى الآن، وهو يعتبر كتاب ربما يحتاج إلى شيء من الإيضاح لا يحتاج إلى شرح، فليس فقرات يسيرة مضغوطة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح وبيان، وإنما هو كلام سرده فيه فائدة وهو واضح يحتاج إلى إيضاح لبعض العبارات أو بيان وتخريج لبعض الأحاديث والآثار، وهذا إن شاء الله ما سيكون في درسنا أننا نقرأ فيه، وما يحتاج إلى إيضاح يحصل له الإيضاح إن شاء الله أو تعليق تتميما للفائدة، فإنه ليس متنا من المتون التي تحتاج إلى شرح، بل هو في مسألة معينة يتكلم فيها في الصفات ثم استطرد في بعض المسائل وأفاد بفوائد كثيرة في ذلك، نقرأه إن شاء الله ونعلق عليه بما فتح الله سبحانه وتعالى من كلام أهل العلم أو تخريج لبعض الأحاديث والآثار أو نحو ذلك. أما بالنسبة لطبعة هذا الكتاب، هذه النسخة التي عندي هي تحقيق الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو تحقيق لا بأس، وثقل الحاشية ربما ينقل فوائد كثيرة وتعليقات لا يقتضي المقام ذكرها، ولكن يذكرها تتميما للفائدة وأيضا حصل تقصير في تخريج الأحاديث والآثار، فرب حديث يخرجه البخاري مثلا تعليقا، وتعرفون المعلق ليس على شرط البخاري فيقول أخرجه البخاري ويسكن. وبعض الأحاديث يكون فيها علة ولا يبين علتها، هناك تحقيق آخر لعبد الرحمن الشميري من طلاب دار الحديث بدمائق معلوم لديكم، وهو من حيث تخريج الأحاديث أحسن والآثار، وأيضا قابله على 4 نسخ مخطوطة، ففيه عناية طيبة. وهذا أيضا الذي هو تحقيق توجري فيه فوائد، ولا سيما في مقدمة والدراسة التي ذكرها في فوائد طيبة، وأيضا في التعليقات لا بأس، إلا أنه حصل تقصير في التخريج، وأيضا ربما ذكر فوائد وتعليقات تكون ليس من الضرورة الإتيان بها، إلا أنها ثقلت الكتاب وكبرت من حجمه. فهاتان النسختان تعتبر أحسن ما في الباب من تخريج هذا الكتاب. نقرأ بعض ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس هذا ما يعتمد عليها مقابل هذا النسخ، ما عندكم منهم الحمد، فهي كأنها مطبوعة طباعة بدون تحرير. قال: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في 98 و600، قلنا وكم له من العمر؟ نحو من 37 سنة، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن. الذي يريد معرفة ما حصل له من الأمور يراجعها في كتاب العقود الدرية موجود في المكتبة لتلميذ ابن عبد الهادي، العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية. قال: وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، متفق عليه عن أبي سعيد، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء؟ وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه هي الطريقة التي يجب سلوكها في باب صفات الله سبحانه وتعالى وفي غيره من الأبواب. أن يلتزم الإنسان في ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف من الصحابة والأئمة من بعدهم. ولا يجوز القول في صفات الله سبحانه وتعالى بغير ذلك، فلا يجوز القول فيها بقياس، وهكذا لا يجوز القول فيها بمجرد اجتهاد. وإنما أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية على ما جاء في القرآن والسنة وعلى ما فهمه السلف منهما. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم، باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. الواجب في حق الله سبحانه وتعالى، يقول العلماء هذا يجب لله، هو ما لا يتصور انتفاؤه وما لا يتصور امتناعه، فهذا واجب في حقه سبحانه كالحياة. فالحياة في حقه سبحانه واجب لا يتصور انتفاؤه وامتناعه أبدا. والممتنع في حقه سبحانه ما لا يتصور وجوده، وهذا كصفات النقص كالموت والحاجة إلى الخلق والعجز، فهذا ممتنع عليه سبحانه وتعالى ولا يتصور وجوده في حقه سبحانه. بقي الجائز عليه. قال العلماء: الجائز في حقه سبحانه ما يتصور وجوده وعدم وجوده، كخلق مخلوق معين، خلق هذا المخلوق بعينه جائز هذا، فيجوز أن يخلقه الله وأن يوجده، ويجوز أن لا يخلقه الله وأن لا يوجده. فإذا خلقه وأوجده كان هذا هو الكمال في حقه، وإذا لم يخلقه ولم يوجده كان هذا هو الكمال في حقه. فالأمور في حقه سبحانه وتعالى إما واجب أو ممتنع أو جائز، فالواجب ما لا يتصور انتفاؤه أبدا، والممتنع ما لا يتصور وجوده أبدا، والجائز ما يتصور وجوده وعدم وجوده. وذلك ما تقدم كخلق مخلوق معين، فهذا المخلوق المعين يجوز وجوده ويجوز عدمه على ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال الجائز لا يوجد في حق الله، لأنه إذا كان الكمال إيجاد ذلك الشيء فكان يكون من الواجب، وإذا كان الكمال في عدم وجوده يكون هذا من الممتنع، فكيف نثبته؟ قال العلماء: قالوا إذا أوجده الله تعالى يكون الكمال في وجوده، وإذا لم يوجده الله سبحانه وتعالى كان الكمال في عدم وجوده، فهو دائر أو فهو كمال على كل حال. وشيخ الإسلام رحمه الله يرد بهذا الكلام على المفوضة الذين قالوا إن هذه الأسماء والصفات لا يعلم معناها. يقول شيخ الإسلام هذا من المحال أن يكون الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب وهو يدعو إلى سبيل الله، ثم يكون في أهم الأمور لم يبين ذلك ولم يوضحه، لأنهم قالوا هذا الباب حتى الأنبياء لم يعلموا معناه ونفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم شيخ الإسلام أن هذا أهم أبواب الدين، فكيف لا يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوضحه؟ قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ أي لا يمكن هذا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، خراءة خلاء الجلوس بالتخلي وآداب ذلك والتنظف منه، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وهذا حديث العرباض بن ساري عند أحمد وابن ماجه وغيرهما وسنده حسن. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه له طريقان، الطريق الأولى من طريق منذر الثوري عن أشياخ الله عن أبي ذر، وفيها جهالة هؤلاء الأشياخ، ولو طريق أخرى من طريق فطر ابن خليفة، واختلف فيه عليه اختلافا كثيرا، روي عنه عن عامر بن واثلة بالطفيل عن أبي ذر، وروي عنه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء، وروي عنه عن منذر الثوري عن أبي ذر، ورجح الدارقطني رحمه الله للطريق، فالظاهر أنه راجع إلى الطريق الأولى، ويكون مداره على منذر الثوري، تارة يقول عن أشياخ الله عن أبي ذر، وتارة يقول عن أبي ذر مباشرة، فالطريق التي يروي عن أبي ذر مباشرة منقطعة، والطريق التي فيه يسمي هؤلاء الأشياخ فيها مجاهيل. بعضهم ذكر حديث أبي ذر وذكر حديث أبي الدرداء شاهدا له، ولكن الظاهر أن حديث أو طريق أبي الدرداء هي من ضمن الاختلاف على فطر بن خليفة، فإنه من طريق فطر بن خليفة وقد اضطرب في هذا الحديث، وهو راجع إلى الطريق الأولى، فيكون هذا الحديث أو هذا الأثر من هذه الطرق ضعيف. مداره على منذر الثوري، تارة يرويه بذكر أشياخ مجهولين عن أبي ذر، وتارة يروي عنه مباشرة، ولكن هذا الحديث تغني عنه الأحاديث الأولى التي ذكرها، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري، رواه البخاري معلقا، وصله الطبراني وله شواهد في الصحيحين، فهو صحيح، له شاهد عن حذيفة في الصحيحين قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر ما يكون فيها إلى قيام الساعة، فذكر فيها ما يكون إلى قيام الساعة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. وأيضا له شاهد عن عمرو بن أخطب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من بعد الفجر إلى الظهر، ثم من بعد الظهر إلى العصر، ثم من بعد العصر حتى غربت الشمس، قال: فذكر ما كان وما يكون، وكان أعلمنا أحفظنا. فالحديث صحيح عن عمر معلقا في صحيح البخاري، وله شواهد عن حذيفة وعن عمرو بن أخطب في الصحيح. ما هو الشاهد من هذه الأحاديث التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله، هذه الأربع الأحاديث؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس كل شيء، كل شيء علمهم إياه، ما ترك شيء إلا دلهم عليه، كما قال سلمان: حتى الخراءة، أي حتى قضاء الحاجة وآداب ذلك وما يتعلق به. فمحال بعد هذا أن يكون قد علمهم هذه الأمور وترك ماذا؟ أصل الدين وأساسه، وهو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان؟ المسكة هي المعنى البقية، مسكة من إيمان، بقية من إيمان، ها؟ مسكة، أدري هل يقال مسكة وإلا المعروف مسكة. قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منهم، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، غير ممكن أن يكون الصحابة لم يبينوا أيضا هذا الأمر وهذا الباب. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائمين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ما هما؟ أي إن لم يكونوا بينوا، فإما أن يكونوا لم يعلموا ولم يقولوا، هذا أمر، أو يكونوا اعتقدوا نقيض الحق وكان اعتقادهم نقيض هذا الصواب، وكلا الأمرين ماذا؟ ممتنع. فغير ممكن أنهم لم يعلموا، وغير ممكن أنهم اعتقدوا غير الحق، بل هم علموا وقالوا واعتقدوا الحق في ذلك. قال: أما الأول، أي أنهم لم يعلموا ولم يقولوا، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. كلام يتكلم عما ينبغي اعتقاده ومعرفة معنى ذلك لا عن معرفة الكيفية. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ أي كيف لم يعلموا هذا الباب جميعهم ولم يقولوا؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ هذا رد الأمر الأول. وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه، أي يعتقدون غير الحق ويقولون غير الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. الآن قرر أن السلف هم ماذا؟ أعلم من غيرهم، وأنهم كانوا على الاعتقاد الصحيح، فما جاء عنهم إذن فهو المطلوب اعتقاده. ثم الآن سيبدأ في الرد على من يقول إن منهج السلف أو طريق السلف أعلم ولكن طريق الخلف ماذا؟ أسلم وأحكم. وبين بعد ذلك فضل علم السلف على فضل علم الخلف وما جاءوا به، إن شاء الله سنقرأه فيما يأتي، وإن شاء الله كما هو معلوم الدرس يكون الساعة 10:30. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.